بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحلقات الماضية تحدثنا عن قراءات في علامات الظهور، والذي نريد أن نقوله في هذه الحلقة ونشير إليه أن للأسف الشديد أن هناك قضية لا بد من الإشارة إليها والتأكيد عليها، وهي أن مسألة القراءة لعلامة الظهور لا تعني تحفيز الإنسان على أن يطبق هذا المصداق على تلك العلامة. يعني الذي يحدث عندنا من خلل في قراءات علامات الظهور أن هناك تطبيق غير صحيح لهذا المصداق على تلك العلامة، أو هذا المصداق على ذلك المفهوم حسب ما يفهمه القارئ وحسب ما يفهمه أو يسمعه المتلقي. كثير منا يتشوق، بل كلنا نتشوق لظهوره عليه السلام، وكلنا يتشوق لسماع ظهور قضية ظهور الإمام عليه السلام، وكثير منا يتشوق لسماع علامات الظهور. إلا أننا يجب أن نحترم هذه العلامات بأن نقرأها قراءة كيسة وقراءة عاقلة. يجب علينا أن نحترم ما ائتمنا عليه من قبل أهل البيت عليهم السلام في علامات الظهور. لا يمكننا أن نطبق هذه المصادق على هذه العلامات بشكل عشوائي، ولذلك ما يحدث من خرق للعقلية الإسلامية، من خرق للمعرفة البريئة، هي أن نقرأ قراءة غير صحيحة وقراءة مستعجلة وقراءة غير واضحة لعلامات الظهور بأن نطبق هذه المصادق على هذه المفاهيم. مثلا حينما نريد أن نقرأ عن النفس الزكية نقول أن سين من الناس هو النفس الزكية، أن صاد من الناس هو النفس الزكية. نعم، هناك من الأنفس الزكية التي قتلت على أيدي الظلمة، على أيدي الحاقدين، على أيدي الإرهابيين كثير. الأنفس الزكية التي قتلت تمثلت في كثير من علمائنا رضوان الله عليهم، كثير من شهدائنا، كثير من أبنائنا، كثير من أحبائنا الذين ليس لهم ذنب إلا ولايتهم لأمير المؤمنين عليه السلام، ليس لهم ذنب إلا لعلاقتهم بأهل البيت عليهم السلام، ليس لهم ذنب إلا لعلاقتهم بالله تعالى، ولذلك قتلوا لا لشيء إلا لهذه الهوية، هذه الهوية المطاردة. لكن الذي نريد أن نتحدث عن النفس الزكية، أو حينما تشير الروايات إلى النفس الزكية لا تعني كل نفس زكية، إنما التي تشير إليها الروايات من النفس الزكية هي النفس الزكية التي يدور عليها يوم الظهور، التي يدور عليها يوم الظهور وليس غيرها. نعم، نحن لا ننفي أن كثير من الأنفس الزكية قد ذهبت، وذهبت إلى بارئها بريئة، قتلت على أيدي الظالم، وقتلت على أيدي الإرهابي، وقتلت على أيدي الجماعات المنحرفة إلى آخره. لكن النفس الزكية التي أشارت إليها الروايات هي النفس الزكية التي يدور عليها يوم الظهور. كثير من الذين يقرؤون علامات الظهور يستعجلون في تطبيق خسوف الشمس، أن الشمس تخسف في نصف الشهر بالتأكيد، في آخر الشهر عفوا، حينما تخسف الشمس في منتصف الشهر وهي العلامة التي يشير إليها، حينما يرون علامة كونية من خسوف الشمس أو خسوف القمر أو كسوف الشمس يستعجلون، يقولون نعم هي هذه العلامة. حينما يرون مذنبا في الأفق يلوح يقولون هي هذه العلامة. حينما يرون رجلا قد قتل وهتك الأعراض كما فعله الزرقاوي في العراق وغيره، قالوا هو هذا السفياني. هذه حقيقة علامات ظهور، لكنها يجب أن تقرأ بعين ثاقبة وببصيرة صحيحة دون أن تدفعها العاطفة ودون أن يؤثر عليها المؤثر الخارجي. ولذلك أنا أنصح أخواني وكثير من المحققين الذين أرادوا أن يظهروا نواياهم الحسنة بأنهم قالوا هذه علامات الظهور قد تحققت ونحن نعيش في يوم الظهور وأن يوم الظهور قريب. نعم، نحن نأمل من الله تعالى أن يحقق يوم الظهور وأن نعيش في كنف الإمام المهدي عليه السلام قريبا وعاجلا، لكننا لا يمكن لنا أن نقطع وأن نبت بأن العلامة الفلانية هي العلامة المتحققة. هذه هي قضية مهمة يجب أن ندرسها، ويجب أن نستعين بأهل الخبرة في قراءة وفي فهم علامات الظهور. يجب أن نستعين بالعلماء في قراءة فهم وفهم علامات الظهور. ولذلك يتساءل بعض ما هو دور علماؤنا حفظهم الله تعالى عند ظهور الإمام عليه السلام، هل سينتهي دورهم، هل سيلغى دورهم؟ نقول لا بد أن يكون لعلمائنا دور مهم وأساسي، وهو أن هؤلاء العلماء سيشخصون يوم الظهور، سيشخصون العلامة الفلانية عن العلامة الفلانية. إذن سنستعين بالعلماء ونستعين بأهل الخبرة في تشخيص وتحقيق والتأكيد على هذه العلامة أو تلك. هذا ما أريد أن أشير إليه وأريد أن أؤكد عليه. وقد تحدثت في حلقات ماضية عن علامات ظهور، منها السفياني ومنها الخراساني ومنها اليماني كما أشرت. وأشير أيضا هنا إلى أن هناك ممهدات، إلى أن هناك ممهدات لكل علامة على ما يعني يفرضه التحقيق الواعي والتحقيق المدروس، أن لكل علامة ممهدة، ممهد لهذه العلامة. للسفياني ممهد، وقد أشارت إليها هذه الروايات، أن هناك مرواني يظهر قبل السفياني يرتكبه ما يرتكبه السفياني. هذا المرواني ينتسب إلى بني مروان، لكن يرتكب ويحقق ما يريد أن يحققه السفياني قبل ظهور السفياني. وأعتقد أن هذه ممهدة، هذه العلامة أو أن هذه الحركات، هذه حركات ممهدة لظهور هذه العلامات التي ستروح بالأفق القريب لظهور الإمام عليه السلام. أيضا هناك ممهد لليماني أشارت إليه بعض الحركات، هناك ممهد للخراساني، وإلى آخره من الممهدات التي يمكن أن تحفز الذهنية الإسلامية بوجود هذه العلامات وبتحقق هذه العلامات. العلامة الأخرى، العلامة المهمة التي لا بد أن نشير إليها، هي علامة الصيحة، أو علامة قبل الصيحة علامة قتل النفس الزكية. طبعا كما أشرت أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يريد أن يتوجه من المدينة إلى مكة بأصحابه وبأنصاره ليعلن حركته العالمية، ليعلن حركته الإلهية عند البيت الحرام، عند الكعبة المشرفة كما أشارت إليه الروايات، ويبدي بخطابه الأول، ببيانه الأول، وهذا البيان يتضمن بالتأكيد يتضمن الأسباب الموجبة لحركته الشريفة، الأسباب الموجبة لظهوره، الأسباب الموجبة لحركته الإصلاحية. يريد أن يبين أنه عليه السلام هو امتداد للأنبياء، ولذلك يقول الإمام عليه السلام في بيانه: من يحاججني بإبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. طبعا في البدء يقول: من يحاججني بآدم فأنا أولى الناس بآدم، من يحاججني بنوح فأنا أولى الناس بنوح، من يحاججني بإبراهيم، وهكذا كل الأنبياء، يعني أنبياء أولي العزم يعددهم. ويقول هذه الأطروحات، الأطروحات الأنبياء، حركة الأنبياء الإصلاحية، أنا أولى الناس بها، أنا سأحققها بإذن الله تعالى، أنا سأبارك هذه الحركة وهذه القضية، قضية الأنبياء ومسيرة الأنبياء الإصلاحية. ولذلك سيكون بيانه بيان يطمئن الناس ويطمئن العالم بأن حركته حركة سلام وحركة إصلاح، وليست حركة انتقام، وليست حركة قتل، وليست حركة دم. الإمام عليه السلام يريد أن يفاوض أهل مكة، ولذلك يقول عليه السلام أن أهل مكة يا أصحابي أن أهل مكة لا يريدونني. لماذا لا يريدونه؟ لأنه سيتعارض مع كثير من المصالح، وأن أهل مكة ستقل عندهم أو ستنعدم عندهم الثقافة المهدوية. ولذلك حينما يتعرض الإمام عليه السلام في حركته بالظهور بالتأكيد سيعاني من تمرد، وسيعاني من معارضة، وسيعاني من حركة هذه الحركة تحاول أن تعرقل مسيره وتعرقل بيانه العالمي. يقول من يعينني على أن يكون رسولا مني إلى هؤلاء ليبين الأسباب الموجبة لحركتي الإصلاحية؟ فيقوم رجل، وهكذا ذكره الشافعي المقدسي في البدء والتاريخ وهو من علماء أهل السنة، وذكره أيضا نعيم بن حماد المروزي في الفتن والملاحم، وذكره الكثير من أهل السنة، وذكره أيضا المحققين من الشيعة على أساس الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. يقول من يعينني على أن يوصل هذه الرسالة إلى أهل مكة ويبين لهم هذه الحركة؟ طبعا حدث ذلك عند معارك صفين، أو في معركة صفين، إحدى معارك صفين، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يوضح لأهل الشام بأن حركته حركة إصلاح وليست حركة معارضة وليست حركة انتقام وليست حركة قتال. ولذلك أرسل بعض أصحابه، وكان شابا، أرسله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الجيش الشامي رافعا القرآن، وأراد أن يحاججهم بالقرآن، إلا أنه للأسف الشديد لم يكمل حديثه حتى قتله أهل الشام، وكان شهيدا، شهيد الكلمة وشهيد الرسالة وشهيد السلام. الإمام الحسين عليه السلام كذلك في حركته في كربلاء، في معركته في كربلاء أيضا حاججهم كثيرا، وبعث إليهم الرسل ليبين أنه عليه السلام لم يأتي لحكم أو لم يأتي لقتال، إنما أراد الإصلاح في أمة جده. هكذا الإمام المهدي عليه السلام في حركته يريد أن يحاور الناس، يريد أن يحتج على الناس بأن حركته هي حركة إصلاح، حركته حركة سلام. ولذلك يقوم هذا الشاب ويتبرع ويقول أنا، يقول له الإمام عليه السلام أنك ستقتل، يقول لا بأس، مقابل أن أوضح للناس وأن أحتج على الناس بهذه الرسالة. طبعا يذهب هذا الرجل ويشير إليه المحققون بأنه كما أشار إليه الشافعي المقدسي بأنه من بني هاشم، يذهب إلى مكة ويبين لهم، يريد أن يبين لهم بأن حركة الإمام عليه السلام هي حركة إصلاح وليست هي حركة معارضة لأحد. الإمام المهدي عليه السلام لم يأتي من أجل كرسي، ولم يأتي من أجل طموح آخر، إنما طموحه الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن هؤلاء للأسف الشديد لم يفهموه، أو يفهموه إلا أن مصالحهم ستتعارض مع حركة الإمام المهدي عليه السلام، فيأخذونه ويذبحونه كما تشير إلى ذلك الروايات، يذبحونه بين الركن والمقام. طبعا هذه يعني هذه المسائل هي لا تعتمد فقط على الروايات بقدر ما تعتمد أيضا على التداعيات التي ستحدث مستقبلا. يعني مقتضى الحركات السياسية هكذا، أن أي شخص يعارضهم أو أي شخص يريد أن يكون بديلا عنهم لابد أن يلقى نفس هذا المصير، ولذلك يقتل هذا الرجل. وهو الرجل الذي تشير إليه الروايات، الذي تشير إليه الروايات هو النفس الزكية، هذا الرجل هاشمي ومن المقربين للإمام المهدي عليه السلام. وبالمناسبة يشير إليه المقدس الشافعي، يقول حينما يقتل يلقى القبض على ابن عمه وبنت عمه في مكة، فيزجان في السجن ويسجنان، ويقتل يعني هذا الرجل الهاشمي النفس الزكية، بعد أن يقتل الإمام عليه السلام يبلغه خبر مقتله ومصرعه الشريف. بعد ذلك يعني بين قتل النفس الزكية وبين الصيحة 15 يوم، بين قتل النفس الزكية وبين الصيحة 15 يوم. ما معنى الصيحة؟ طبعا هي علامة حتمية أيضا لابد أن تتحقق بإذن الله تعالى كما أشارت إلى ذلك الروايات. الصيحة هناك روايات تشير، يعني روايات من أهل السنة ومن الشيعة تشير إلى أن هناك صيحة تحدث في السماء. هذه الصيحة على ما يبدو أنها محفز للذهنية الإسلامية. هذه الصيحة تثير انتباه الناس، فتقول أن الحق مع فلان وصحبه، أن الحق مع فلان وأتباعه. طبعا الروايات تشير إلى أن هناك صيحة أخرى، صيحة ثانية. يعني هذه الصيحة الأولى صيحة حق في أول النهار، تشير الروايات إلى أن هناك صيحة ضلال هي تكون آخر النهار، تكون عصر ذلك اليوم، تشير إلى العكس، أن فلان وأتباعه هم على الحق. طبعا هناك سيكون حالة اختبار وحالة تمحيص. طبعا هذا سينفع من قرأ وتفهم علامات الظهور تفهما عقلائيا، تفهما يريده أهل البيت عليهم السلام، لا يريد الأئمة عليهم السلام منا أن نقرأ علامات الظهور قراءة عشوائية، قراءة عاطفية. يريد الأئمة عليهم السلام منا أن نقرأ علامات الظهور قراءة متعقلة متأنية واعية ومسؤولة أيضا. ولذلك حينما تكون هناك صيحتان متعارضتان مختلفتان فيما بينهما في الأطروحة وفي الفهم وفي المصداق أيضا، سيكون هناك إرباك لمن لا يفهم هذه القضية المهدوية، لمن لم يتثقف على القضية المهدوية، لمن لا يقتنع بالقضية المهدوية، لمن يقرأ القضية المهدوية قراءة عابرة، لمن يقرأ القضية المهدوية قراءة هامشية. ولذلك يصطدم هؤلاء بالصيحة الثانية، وستكون هناك فوضى، وستكون هناك إرباك، وستكون هناك حالة اضطراب في المفاهيم. فمن قرأ قراءة واعية سيفهم أن الصيحة الأولى هي صيحة الحق، وأن الصيحة الثانية هي صيحة الضلال وصيحة الباطل. بالمناسبة أن هذه الصيحة عبر عنها الأئمة عليهم السلام بأنها بشارة للمؤمنين، كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام بأن هذه الصيحة هي بشارة للمؤمنين، في حين يعبر الآخر من أصحاب المدارس الأخرى في التحقيق في قضية الملاحم وفي قضية الفتن بأنها صيحة إنذار، صيحة موحشة، يعبرون عنها بأنها صيحة خوف. ولذلك تقول بعض التحقيقات إذا سمعتم هذه الصيحة عليكم أن تغلقوا الأبواب وتغلقوا الشبابيك وتغلقوا النوافذ وتجعلوا وقرا في آذانكم لئلا يكون شيء مما يعرقل فهمكم ومما يعرقل استقامتكم في اتباع الحق. هكذا تدعي هذه التحقيقات، ثم تقول يسجدون حينما يسمعون يسجدوا إلى الأرض وقولوا سبوحا قدوس. طبعا هذا الفهم وهذا الطرح يشار إلى قضية معينة، أن من كتب الطرح كتبه تحت ظل أموي، تحت ظل زيف الأنظمة الحاقدة على رسالة أهل البيت عليه السلام وعلى أطروحة الإمام المهدي عليه السلام، تريد أن تشوه قضية الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك تقول حينما تسمعون الصيحة أغلق الأبواب واجعلوا في آذانكم وقرا ولا تسمعوا إلى شيء، وقولوا سبوحا قدوس، انشغلوا بالتسبيح والتقديس. في حين أهل البيت عليه السلام الإمام رضا عليه السلام يشير إلى أن هذه القضية، إلى أن هذه الصيحة هي صيحة بشارة للمؤمنين، ومعنى البشارة للمؤمنين أنها صيحة ظهور الإمام عليه السلام وقرب الفرج أيضا، ولذلك يستبشر بها من فهمها ومن عقلها ومن اتبعها على الحق. طبعا هذه الصيحة تحدث طبعا حركة وتحدث اضطراب وتحدث تلقي غير مسبوق وتلقي للأحداث القادمة والسريعة والمفاجأة أيضا والمباغثة للمجتمع. تنتظر الأمة بأن هذه الصيحة، طبعا بالمناسبة أن هذه الصيحة ستكون عالمية يعني، وليس في صيحة مقتصرة على إقليم دون إقليم أو بلد دون بلد، هذه الصيحة تكون عالمية حتى تكون حجة على الآخرين، حتى تكون حجة على الناس، حتى يفهم الناس أن هناك مسؤولية حيال وجود هذه التطورات العالمية التي لا بد أن يلتزم بها من يقول بالحق ومن يريد الإصلاح ومن يريد الحق. طبعا هناك أيضا تغيرات كونية وتغيرات فلكية أشارت إليها المرويات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، منها ظهور أو شروق الشمس من مغربها. طبعا هذه عملية فلكية أيضا تحدث في أثناء بين الصيحة وبين ظهوره عليه السلام بقليل. طبعا هذه القضية قضية فلكية يمكن أن تترجم على أساس التغيرات الفلكية، على أساس التغيرات البيئية، لأننا بالتأكيد نعيش في عصر الاحتباس الحراري. هذا الاحتباس الحراري سيشارك وسيساهم أيضا في التغيرات الفلكية وفي تغيرات الجوية، أيضا ستكون هناك تسارع في الحركة، في حركة دوران الأرض، سيكون هناك خلل في أحد قطبي الأرض، ولذلك الأخبار التي تتحدث عن وجود طبعا انهيار وانصهار جليدي في قطع كثيرة من الجليد في القطب المنجمد، هذا بالتأكيد على ما نظن أنه سيؤثر على توازن الأرض وعلى حركة الأرض وعلى سرعة دوران الأرض. بالتأكيد أن هذه القطع الجليدية هي قطع من الجبال الراسيات التي تساهم في استقرار هذا القطب وهذا أيضا يعني هذا الجهة جهة الأرض. أي انهيار وأي خلل بهذه القطع الجليدية سيجعل هناك خلل في هذه الحركة، في حركة الأرض، ولذلك بالإمكان أن يكون أن يساهم الاحتباس الحراري أو تساهم التغيرات البيئية، التغيرات الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على الأرض ستساهم في انصهار هذه الحركة القطع الجليدية، وسيتخلل هناك يعني حركة جديدة، حركة فلكية جديدة ممكن أن تساهم في أن تتحرك قليلا الشمس من مشرقها إلى مغربها أو بالعكس حسب ما أشارت إليه الروايات، وما تشير إليه الروايات هي مطوية في علم الغيب، ولكن ممكن أن تساهم بعض القراءات الفلكية والقراءات الكونية والقراءات الخارجية أيضا في فهمي وفي استيعابي علامات الظهور. إذن علامات الظهور هي حالة من حالات الإنقاذ للعقلية الإسلامية، هي حالة من حالات الفهم المبرمج الذي أراده الأئمة عليه، هي حالة من حالات الوعي وحالة من حالات الإدراك. إلا أننا لا يمكن لنا أن نتمسك بأن علامات الظهور هي العلامات القطعية. ممكن أن تكون هناك حالة بداء لبعض العلامات أو لأكثر العلامات، وكما هو معروف أن البداء هي قضية إسلامية، هي فكرة إسلامية أشارت إليها الروايات، يعني أشارت الروايات روايات أهل السنة وروايات الشيعة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام. طبعا هذه العلامات تتعرض إلى البداء، والبداء كما قلت هي فكرة إسلامية. معنى البداء مختصرا أن لكل قضية من القضايا التي تحدث هناك شرائط وهناك مقتضيات حتى تتحقق هذه القضية. يعني لا يمكن لنا أن نحقق قضية معينة إلا بوجود شرائطها، إلا بوجود مقتضياتها، إلا أننا في كثير من الأحيان تحدث قراءة مغلوطة لهذه الشرائط وقراءة مغلوطة لهذه المقتضيات. مثلا على سبيل المثال، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه، فمر أحد اليهود وقال النبي صلى الله عليه وآله أن هذا سيموت بعد ساعة، فذهب اليهودي ثم بعد ساعة رجع سالما دون أن يصيبه شيء. فتساءل الأصحاب ما الذي حدث لهذا اليهودي، مع أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يخبر لا يخبر خطأ، لأنه يخبر عن غيب، يخبر عن غيب بإذن الله تعالى. طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وآله على هذا اليهودي وسأله ما الذي فعلته عند انصرافك منا. قال حينما وصلت تصدقت على بعض الفقراء وبعت هذا الحطب، أو اشتريت يعني بعت شيء واشتريت هذا الحطب. قال النبي صلى الله عليه وآله أن في حطبك أسعى لا بد أن تقتلك، لكن الله تعالى دفع بالصدقة هذه الميتة، ميتة السوء، هذه القتلة. ولذلك الصدقة ساهمت في رفع أجل هذا اليهودي الذي لا بد أن يموت بعد ساعة، لكن الله تعالى أجله إلى حين. إذن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى شرط ظاهري، إلى شرط بدا له صلى الله عليه وآله وهو يعلم، لكنه أراد أن يربي أصحابه على هذه الفكرة، فأشار إلى شرط، لكن هذا الشرط لم يتحقق. لماذا لم يتحقق؟ لأنه هذا اليهودي حينما يتصدق بالتأكيد أنه سيدفع عنه هذه الميتة. وكثير من الروايات الواردة عن السنة والشيعة تقول أن الصدقة تعمر الديار، أن فعل الإحسان وفعل الخير وفعل البر يعمر الديار ويطيل العمر ويزيد البركة وينمي الرزق وإلى آخره. إذن حينما لا يتصدق الإنسان بالتأكيد أنه سيموت في أجله المحدود، إذن قراءة للشرائط غير متوفرة أحيانا، غير صحيحة وغير دقيقة، يقرأها الإنسان ويشتبه بأنها هي هذه ثم تظهر بعد ذلك ليست بالصحيحة. مثلا النبي صلى الله الإمام الصادق عليه السلام حينما مات إسماعيل ولده وكان هو الأكبر، ظن الناس أن بعد الإمام الصادق عليه السلام ستكون الإمامة لإسماعيل ولده الأكبر، باعتبار أن الإمامة للولد الأكبر، هكذا كانوا يقرؤون شرائط الإمامة. قراءتهم مغلوطة، قراءتهم غير صحيحة، قراءتهم فيها من الاشتباه الكثير، ولذلك كانوا يظنون أن الإمام الصادق عليه السلام بعد موته سيخلفه بعد ذلك إسماعيل ولده الأكبر. لكن حينما توفي الإمام توفي إسماعيل في زمن الإمام الصادق عليه السلام، في حياة الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله تعالى بدا له في إسماعيل شيء. طبعا لن يبدي لله تعالى شيء بقدر ما يبدي للناس شيء، للمكلفين شيء. الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه علم بعد جهل أو جهل بعد علم، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يطرأ عليه جهل، إنما الجهل يكون فينا نحن المتلقون وفينا نحن المكلفون. إذن هذا مفهوم للبداء، ممكن أن يحدث على علامات الظهور، وممكن أن يؤخر علامات الظهور، وممكن أن يقدم وممكن أن يؤخر. هذا ما أردت أن أقوله في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين.